بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، فالسخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعوم عباده بالخير ويمير، فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. الكون كونه، والأمر أمره، والعبد عبده، ولا إله غيره. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال حديثنا موصولا بين يدي هذا الموضوع الذي بدأناه من قبل، والذي عنوانا له بعنوان بشريات القرآن لأهل الإيمان. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، سأقف الليلة بين يدي آيات بينات من كتاب الله رب العالمين تحمل جملة من البشريات لأهل الإيمان. على مائدة سورة فصلت يقول ربنا تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. آيات بينات من كلام رب البريات تحمل لنا جملة من البشريات لأهل الإيمان والعمل الصالح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. فربنا تعالى يخبر في هذه الآيات البينات عن أوليائه من أهل الإيمان، من أهل العمل الصالح والقول الطيب، يخبر عنهم من باب التنشيط لهم طلبا للزيادة من الخيرات، وأيضا من باب الحث على التأسي والاقتداء بهم. فالإخبار هنا إخبار يحمل تنشيطا لأهل الإيمان، فالمؤمن عندما يرى البشريات ويرى الخيرات التي في انتظاره من جراء قوله الطيب وعمله الصالح، لا شك أنه ينشط ويجتهد ويزداد من الخيرات. ولذلك عندما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين أنه ما من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة أو النار. رضي الله عن عمر كان يجلس بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله، فسأل عمر سؤالا يا رسول الله ففيما العمل؟ مدام الأمر كذلك، يعني كل إنسان مننا كتب مقعده من الجنة أو من النار قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة. طيب ففيما العمل؟ ده كان السؤال، وده هو السؤال اللي ممكن يرد على ذهن أي إنسان عندما يسمع ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا عمر اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اقرأوا قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فقال عمر إذن نجتهد أو كما قال رضي الله عنه. فالإخبار في آيات القرآن وفي نصوص النبي محمد عما أعده الله تعالى لأهل الإيمان في الدنيا والآخرة يفيد أهل الإيمان تنشيطا واجتهادا وطالبا للزيادة. وفي الأثر أيضا قصة الرجل الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مريضا فتوفاه الله تعالى، مات. فسأل النبي عن الرجل فأخبر أن الرجل قد مات، فسأل النبي عن حاله قبل موته فأخبروه أنه عندما شعر بالموت قال كلمات ثلاث وهم لا يدرون ماذا يقصد بها. فسألهم النبي ماذا قال؟ قال عندما شعر بالموت قال ليتها كانت كثيرة، ليتها كانت الجديدة، ليته كان كاملا، ثم مات. كلمات ثلاثة قالها على فراش الموت، احفظهم بقى، ليتها كانت كثيرة، ليتها كانت الجديدة، ليته كان كاملا. نحن لا ندري يا رسول الله ماذا يقصد بهن. فنزل الوحي جبريل عليه السلام إلى النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم بالخبر، فقال النبي عليه الصلاة والتسليم إن هذا الرجل خرج يوما في ليلة باردة، في ليلة باردة، وكان الجو شديد الظلمة، فمر برجل في طريقه إلى صلاة الفجر فوجده لا يجد ما يواري عورته، وكان هذا الرجل يلبس جلبابين قميصين، أحدهما جديد والآخر قديم، فخلع القديم وأعطاه للرجل. فلما شعر بالموت رأى ثواب ذلك عظيما فقال ليتها كانت الجديد، يا ريتني كنت اديت له القميص الجديد مش القديم. لما وجد ثواب الصدق وثواب العمل الصالح فتمنى الزيادة، ثم خرج هذا الرجل يوم جمعة لصلاة الجمعة وكان مسرعا من أجل التبكير للصلاة، فوجد بطريقه رجلا أعمى فأخذه بيده إلى المسجد، مجرد مساعدة رجل أعمى قاده إلى المسجد. فلما شعر بالموت رأى ثواب ذلك عظيما قال ليتها كانت كثيرة، يعني ليت الخطوات كانت كثيرة. طيب والثالثة، كان هذا الرجل صائما يوما فأعد له إفطاره، وكان أمامه رغيف من شعير، هذه الفطور بتاعه رغيف من شعير، مش 20 صنف من الطعام، لا هو رغيف واحد ومن شعير، مش من دقيق أبيض كمان ولا فينو ولا كايزر ولا بقسماط ولا فطير ولا بيتزا، رغيف من شعير. الآن يا جماعة زماننا الشعير يقدم علفا للحيوان لا يأكله بنو الإنسان، تخيل، فقدام منه رغيف من شعير على الفطور وصائم. فلما هم أن يطعم هيأكل طرق بابه طارق إنه سائل يسأل، فقسم الرغيف إلى نصفين، أعطى السائل النصف وأفطر على النصف. فلما شعر بالموت رأى ثواب ذلك عظيما قال ليته كان كاملا، يا ريتني كنت أعطيته الرغيف كاملا أو كما قال النبي. إذن الإخبار بتلك البشريات تمشيط للمؤمن إن أنت تزود من العمل، ما من أحد ينام على فراش الموت طائعا كان أو عاصيا إلا وندم. وانت بتنام على فراش الموت هيكون الندم. ليه الندم؟ لأن الطائع يبشر بالجنة وبالثواب العظيم فيندم أنه ما زاد في أعماله. يا ريتني كنت زودت شوي، كنت اجتهدت شوي. طب العاصي يندم ألا يكون قد تاب وأناب قبل الموت، فهذا يندم وهذا يندم. الطائع يندم ألا يكون قد ازداد، يا ريتني كنت زودت شوي. العاصي المقصر، يا ريتني كنت بعدت من زمن. واضح؟ فالشاهد أن الإخبار على مائدة القرآن والسنة يحمل التنشيط لأهل الإيمان والعمل الصالح أن يجتهدوا، كما يحمل أيضا حث غيرهم على الاقتداء بهم، حث غيرهم على الاقتداء بهم من باب تشبه بالصالحين. وإن لم تكن منهم فإن التشبه بالرجال فلاح. تشبه بالصالحين وإن لم تكن منهم فإن التشبه بالرجال فلاح. يعني أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، طب تشبه بالنبي. بتحب أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين، طب تشبه بهم. مجرد التشبه فلاح، ما بالك بقى إن اجتهدت في الأعمال والأقوال. فعشان كده بنقول دايما يا جماعة احنا محتاجين نعود إلى القرآن عودة حقيقية، نقرأ القرآن بفهم وتدبر. من خلال القراءة بالتدبر هتفهم أن المقصد من هذا الكتاب بعد التلاوة العمل والاجتهاد. كتاب بنى به نبينا أمته، إنه كلام الله تعالى. فمحتاج مننا عودة حقيقية، يبقاش مجرد إيه تمتمة باللسان. والبعض كده يتغنى، كلام جميل، ولكن أين العمل؟ أين العمل بالقرآن؟ فدي القضية الخطيرة جدا اللي بتعاني منها الأمة الآن. الحمد لله كثر فينا القراء ولله الحمد والمنه، ولكن قل فينا العاملون. ولا ايه؟ القراء كثر، ولكن اين العاملون بالقران؟ هي دي القضيه الخطيره جدا يا جماعه التي تعاني منها الامه الان، العمل بالمنهج. كثير عندهم علم، واضح، لكن اين العمل؟ ولذلك قلت لك وأقول، كلم أي إنسان في أي موضوع شرعي قبل ما تذكر له الدليل بيذكره لك، وإن بدأت أنت بالدليل يكمله لك، تقول له الآية يكملها لك، الحديث يكمله ويجيب لك حديث آخر. إنما فين العمل؟ هي دي القضية. الجيل الذي رباه محمد صلى الله عليه وسلم كان جيلا قرآنيا سنيا. لماذا؟ لأنه تأثى برسول الله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي كان خلقه القرآن، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن أخلاق النبي قالت كان خلقه القرآن. فين الجيل ده يا جماعة؟ الجيل اللي يظهر أثر القرآن في أقواله وفي أعماله، في حركاته وسكناته. واضح؟ ده المطلوب من الأمة الآن، المنهج، العمل، العمل بالقرآن بعد أن نفهم القرآن. مشكلة كثيرون منا لا يفهمون القرآن، ودي المشكلة الخطيرة جدا. يعني كثير من شبابنا يتقن أمورا كثيرة جدا في علوم الدنيا وخبرات الدنيا، ولا ايه؟ ولكن قل له مثلا اقرأ سورة الفاتحة واجلس كده معاه وعد الأخطاء في سورة الفاتحة مثلا. كثيرا ما أسمع بعض الشباب في البسملة يمكن يخطئ 10 أخطاء في البسملة، أما لما يقرأ الفاتحة ده، ومعنا الدكتور محمد طاحونة هو متخصص قراءات وتجويد وضيف عندنا، وكذلك الدكتور أحمد الحايل مقيمين في ألمانيا معنا وأجاؤوا أضياف علينا ربنا يبارك فيه. أقعد أقرأ كده الفاتحة على دين الشيخ ده تلاقي نفسك ما بتقرأش قرآن خالص. إحنا عايزين نهتم يا جماعة بالقرآن، ومن مظاهر اهتمامك بالقرآن تربية أولادك على القرآن. الأولاد من أراد حفظا لأولاده فعليه أن يؤدبهم على مائدة القرآن وعلى مائدة سنة النبي محمد. الطفل الذي يشبع بالقرآن صغيرا لا تخف عليه كبيرا، لا تخف عليه كبيرا. احنا مشغولين الآن بعلوم الدنيا وكذا وكذا، تجد البعض منا قد ينفق أموالا طائلة في الدروس الخصوصية على الإنجليش على الرياضيات، صح كده؟ إنما قل من يهتم بإيه؟ بإتيان المؤدب لأولاده يؤدبهم على مائدة القرآن. دي مشكلة خطيرة جدا. وبعدين انتوا عارفين الآن حتى الحصص زادت، بقت مشكلة حصة الإنجليش دلوقتي كام؟ والثورة جت هيفضلوا برضه مفيش فرق. ربنا يسلم إن شاء الله. الشاهد لا نمنع أن تهتم بولدك في علوم الدنيا، مطلوب مطلوب لخدمة الدين، ولكن كما تقدم مجهودا لعلوم الدنيا على الأقل يكون مجهودك للدين مماثل، مش هنقول أزيد بس خليه مماثل. طيب احنا راضيين، زي ما تهتم بالدنيا اهتم بإيه؟ بالدين، مع أن المطلوب شرعا تقدم الدين على إيه؟ على الدنيا. هنقول لك يا سيدي بس تعمل موازنة، حتى زي ما بقدم في الدنيا أقدم فين؟ في الدين. القرآن يا جماعة منهج حياة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة لما يبدأ يشبه الذاكر لله تعالى وغير الذاكر، شبه لنا الذاكر لله بالحي وعدم الذاكر بالميت. دي حقيقة، الذي يذكر الله حي. فأنت عندما تقرأ القرآن، ده القرآن مصدر الحياة، مصدر إيه؟ الحياة للقلوب. لما تغفل عن القرآن يبقى الموت، موت القلب والعياذ بالله، قساوة القلب، غفلة القلب. فالقلب الذي يخلو من كتاب الله ومن كلام الله كالبيت الخارب كما جاء في كثير من النصوص. يعني ايه بيت خارب؟ تخيل بيت خارب، يعني هجره عماره. وحتى انت تلاحظها لما تسافر مثلا فترة وتغلق البيت عنك شهر اثنين ثلاثة ويرجع، ايه اللي بيحصل؟ تجد البيت شكله ايه؟ تجد التراب اكوام في البيت ومعفر ومغبر، والعنكبوت شغال وبيعشش، والحشرات تكتر. ليه؟ لانه خارب. ايوه، كذلك القلب لما يخلو من كلام الله يبقى عامل زي البيت الايه؟ الخارج. هتجد فيه الغبار والعناكب والحشرات، هتجد فيه شهوات وشبهات، نسأل الله السلام. فعشان كده بندعو للعودة للقرآن بهمة عالية قوي، يعني على الأقل يكون على الأقل قرأت حتى كتاب واحد في التفسير. وانت بتبحث عن الخشوع في الصلاة وأن تخشع وأنت لم تفهم القرآن، واضح؟ مين مننا مثلا خلص كتاب واحد في التفسير كاملة؟ هنقول حتى في الكلمات بس، معاني الكلمات، مش نقول لك مثلا أمهات الكتب. عندنا كتاب واحد صغير جدا مجلد واحد في معاني القرآن فقط، الآيات الكلمة ومعناها فقط، اقرأه وخلص، خد فكرة عامة عن كلام ربك. يبقى لما تيجي تسمع الإمام في الصلاة الجهرية بيقرأ الفاتحة وانت عارف معانيها هتخشع، هتعيش مع الآيات. لما تسمع منه صورة من صور القرآن وانت عارف معانيها هتخشع معه، لأنها تجد قلبك بيسرح مع الآية، بيعيش الآية لأنه فهمها، بخلاف إن أنا مش فاهم الآية فقراءة بتعدي عليه ولا إيه؟ إنما لما أكون فاهم إلا يحصل هيكون فيه يقظة. إذن الإخبار على معدة القرآن والسنة فيه تنشيط لأهل الإيمان أن يزدادوا، وفيه حث لغيرهم أن يتأسوا بهم. فالله تعالى يخبر في هذه الآيات تنشيطا لأهل الإيمان وحثا لغيرهم أن يقتدي بهم، فيقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، بيتكلم عن مين؟ عن المؤمنين. والآية بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في مفهوم الإيمان، أن الإيمان قول وعمل. إن الذين قالوا، أدي القول، قالوا إيه؟ ربنا الله. طيب ثم استقاموا، أدي العمل. فإيماننا قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وعايز أوقفك شوية بقول وعمل. الإيمان قول وعمل، كثيرا ما أركز على هذا الباب. ليه؟ لأن تصحيح العقيدة من أعظم عوامل بناء الأمة. لن تقوم أمة إلا من خلال عقيدة إيه؟ صحيحة. لازم يكون عندك مفهوم الإيمان مستقر واضح. عشان كده ما من نبي وما من رسول إلا بدأ الدعوة بإيه؟ بالعقيدة، التوحيد، بالإيمان. فالتوحيد أول نداء وأول دعاء. إيه معنى أول نداء؟ لما تقرأ القرآن كده هتجد إن أول نداء ورد في القرآن في سورة البقرة نداء التوحيد. قال تعالى، وسمعناه النهاردة من الشيخ محسن، أول آية قرأ بها الشيخ محسن صلاة المغرب بعد الفاتحة، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أدي أول نداء ورد في القرآن، نداء التوحيد، إن العبودية هي التوحيد. طيب، وأول دعاء، فما من نبي وما من رسول دعا قومه إلا وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى الأصل التوحيد. إذا صلح الأصل صلحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع. العقيدة صحيحة، كل شيء بعد كده من شرائع الإسلام هيكون صحيح. العقيدة فاسدة، يبقى كل شيء هيكون فاسد. عرفت ليه الأنبياء كانوا مهتمين بجانب التوحيد؟ وعرفت ليه مكث رسول الله بمكة 13 سنة يعلم التوحيد، في المدينة 10 سنين يعلم التوحيد بالإضافة للشرائع والفرائض؟ لأن بالعقيدة الصحيحة تبنى الأمة. فإحنا قلنا الإيمان قول وعمل، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام قول وعمل. طيب أنا عايز أفهم يعني قول يعني عمل. قلت لك مرارا وأكرر، لأن الله تعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأحسبكم منهم ولا أزكيكم على الله. هنيجي لقضية الإيمان قول وعمل. القول بينقسم قسمين والعمل ينقسم 3 أقسام. القول ينقسم إلى قسمين والعمل ينقسم إلى 3 أقسام، ووضحنا هذا كثيرا. نيجي للقول، عندي قول القلب وعندي قول اللسان. نيجي للعمل، عندي عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. تاني، القول بينقسم كم قسم؟ قسمين، قول القلب وقول اللسان. العمل كم قسم؟ ثلاث: عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. ماشي كده؟ نيجي نشوف قول القلب. قول القلب أن تقر بأن الواحد الأحد هو الله، وأن خاتم رسله هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إقرارا يحمل التصديق الجازم الذي لا ريب فيه. وده اللي بنسميه العقيد، لأن القلب عقد على هذا التوحيد الخالص عقدا لا ينحل ولا ينفك، ما في تردد، ما في شك أبدا، يقين. ده اسم قول القلب، إقرار القلب بأن الواحد الأحد هو الله، وأن خاتم رسله هو محمد صلى الله عليه وسلم. طب ده بنسميه قول القلب. قول اللسان أن ينطق اللسان بذلك فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اسم قول إيه؟ اللسان. يبقى القلب أقر واللسان تلفظ، ننتقل للعمل. يبقى ده بالنسبة للقول، عرفنا قول القلب وعرفنا قول اللسان. ننتقل للعمل، عندنا عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. طب إيه أعمال القلوب؟ المحبة من أعمال القلوب، الخشية من أعمال القلوب، الخوف من أعمال القلوب، التوكل على الله من أعمال القلوب، الإنابة من أعمال القلوب، الرجاء من أعمال القلوب، الإخلاص من أعمال القلوب. دي كلها بنسميها أعمال القلب. ولذلك ألف العلماء المصنفات في هذا المقام، ومن بعض من بين الكتب الطيبة كتاب يسمى أعمال القلوب للشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله تعالى، كتاب قيم جدا في هذا الباب. هذا من المعاصرين، أما من سلف الأمة اقرأ لابن القيم شيخ الإسلام، اقرأ مثلا إغاثة اللهفات من مصايد الشيطان، ده كتاب بيتكلم عن القلوب وعن أعمال القلوب، بيوضح لك أقسام القلب في البداية، ويبدأ يشوف لك مداخل الشيطان إليه وكيف نعالج. اقرأ مثلا كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي، شوف بيبين المداخل للقلب وإزاي إبليس بيحارب عشان يصل للقلوب. ماشي كده؟ فمن خلال العرض تستنبط بعض أعمال القلب المتوجب على القلب أن يقوم بها. يبقى القلب له عمل، نعم: خشية، محبة، رجاء، توكل، إنابة، توبة، إخلاص، دي كلها من أعمال إيه؟ القلوب. طب أعمال اللسان قسم الثاني من العمل. عمل اللسان، من أعمال اللسان ذكر الله تعالى، منه قراءة القرآن، ده من عمل اللسان. من أعمال اللسان أيضا الإصلاح بين المتخاصمين، الصدق، كل الأخلاق بقى المعروفة للسان، الصدق، الأمانة إلى آخره. من أعمال اللسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واضح؟ الكلمة الطيبة من أعمال اللسان. طيب أعمال الجوارح، من صلاة وصيام وأعمال البر المطلوبة إيه؟ بالجارحة، المشي في حاجة المسلمين كالقائمين على كفالة الطفل اليتيم والفقراء والكلام ده كله، وبيجتهد ببدنه. الحج عبادة بدنية مالية، واضح؟ فده عن مفهوم الإيمان، قول وعمل، قول وإيه؟ وعمل. والإيمان بيزيد بالطاعة وبينقص بإيه؟ بالمعصية. والذين اهتدوا زدناهم هدى، وبيزيده حديث النبي: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حسن يدل على الكمال، أي من كمال إسلام المرء، يبدو أنه ممكن ينقص، نعم، بالمعصية، إنما بالإيمان، بالطاعة، بالعمل الصالح يزداد الإيمان. ولذلك انظر إلى حالك عندما تفعل عملا طيبا، انظر إلى سعادة قلبك وانشراحه لما يتوافر فيه الإخلاص، واضح؟ فالإيمان يزيد وينقص. إن الذين قالوا ربنا الله، خالقنا مالكنا مدبر أمرنا سبحانه جل وعلا. وخلي بالك قال ربنا الله ثم استقام. قال أهل العلم عبر بثم وهي أداة عطف تفيد الترتيب مع التراخي حتى لا تغفل عنصر الزمن، لأن الاستقامة محتاجة مجاهدة مستمرة دائما، مش سهل أنك توصل للاستقامة كده بسهولة، محتاج لوقت، محتاج مجاهدة. فما قالكش إن الذين قالوا ربنا الله فاستقاموا، لأن الفاش في دي السرعة، لا قال ثم عشان يقول لك لا تغفل عنصر الزمن في الوصول إلى ربك، محتاج مجاهدة. ويعلمك أيضا في أمورك كلها بالتريث والتدبر والتفكر وعدم العجل، يعني الحكم في وقت. وذلك كان يقولون كده زمان لما يجدوا فيك حدة كده وسرعة يقول لك يا ابني اصبر، مصر ما اتبنتش في يوم، مصر ما اتبنتش في يوم. فنقول برضو الكثير من إخواننا اصبروا. شوف خباب بن الأرط رضي الله عنه وارضاه لما فر من التعذيب والتنكيل وراح للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والنبي كان مسندا ظهره إلى بيت الله الحرام في الكعبة متوسدا ببرده، دخل عليه خباب يا رسول الله ألا تستنصر لنا الله، ألا تدعو لنا الله. نتعبوا بقى يا جماعة، كم عانى ومن أجل الدين تعذيب وتنكيل، تركوا الديار والأموال والأهل من أجل الإسلام، تحملوا الكثير من أجل الدين. فخباب كان بيشتغل حداد، فلما دخل الإسلام سيدته كانت تعمل إيه؟ تأمر غلمانها بوضع أعواد الحديد على النار حتى تتحول إلى جمرات محرقة، وتأمرهم أن يضعوا أعواد الحديد على رأس خباب وعلى ظهره، فكان النار يأكل من شحمه ولحمه رضي الله عنه وارضاه، هو ثابت على الحق. طبعا لما نقرأ عن سير العظماء هنتعلم عدم التنازل عن الثوابت في الإسلام. شوف كم تحملوا من أجل الدين رضي الله عنه وارضاه. فلما فر يوم كده من التعذيب راح للنبي وقال ما قال، ألا تستنصر لنا الله، ألا تدعو لنا الله. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نبينا إذا غضب احمر جبينه صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا خباب كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار ويوضع على مفرك رأسه فيشق إلى شقين ويقرض بالمقاريض، ما دون لحمه وعظامه لا يرده ذلك عن دينه شيء، والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر أي الإسلام حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هي دي القضية، ولكنكم تستعجلون. انظر الآن لوسائل الإعلام المخربة المدمرة. لسه المجلس المنتخب ده ما اشتغلش ولا بدأ، واضح، وعمالين يتهموا، وبرامج معدة وأموال طائلة من أموال المسلمين بتنفق في الباطل تجريح وسب وطعن، وبيتلمسوا الأخطاء ولكنكم تستعجلون. هم لسه اشتغلوا، ما تدوا الناس فرصة لعل وعسى يكونوا سببا في تطبيق الشرع وتستقر البلاد ويأمن العباد. نعم ان شاء الله يطبق، ان شاء الله نأمل ذلك يعني. فالشاهد ان القضية قضية فرائض، دول الوكلاء اللي فاهمين، انما أعداء الإسلام يعملون ليل نهار. فالخوف من البسطاء ومن بعض الطيبين اللي مش فاهمين وبينساقوا خلف الشعارات. درجة كثير من أبناء الأمة المسلمة الآن خايف من الإسلام، أمر عجب، أمر عجب. يعني أحيانا تسمع بعض البرامج، والله يا جماعة أقول سبحان الله، يعني اللي بيحاربوا الإسلام دول وبيدعون الإسلام، أمر عجب. أنا كنت أعتقد مثلا أحيانا أشوف بعض البرامج كده، أو ربما تكون المذيعة دي مثلا غير مسلمة، وفاجأ إنها اسمها مسلم. أنت اللي بتحارب الإسلام بالشكل ده؟ مأجورة، مأجورة. أعداء الإسلام يعملون ليل نهار. الدولار، الدولار. لكن أقول ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. الله تعالى أن يحفظ بلدنا مصر وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. فشوف النبي يثبت خباب ويبشره إن الإسلام ينتشر، وقد كان، وعم الإسلام البسيطة الآن. فما من بقعة في أرض الله إلا وتجد فيها من يوحد الله سبحانه وجل وعلا، لأن الإسلام دين الله، والإسلام قادم قادم لا محالة. واضح؟ ولكنكم تستعجلون. يبقى الاستقامة محتاجة المجاهدة، عشان كده قال لك ثم استقام. يبقى هتتعب، ايوه هتتعب، وهتؤذى، هتؤذى، هتسب، هتسب، يطعن فيك، يطعن فيك. فلست أكرم على الله من خاتم رسل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كان يلقب بالصادق الأمين في مكة، بمجرد أن أصبح نبيا رسولا قالوا عنه ساحر، كاهن، كذاب، شاعر. ما صلوا عليه، عليه الصلاة والتسليم. وسبوه وطعنوه، بل جعلوه يسجد بين يدي ربه، ووضعوا سلى الجذور على ظهره الشهيد. سلى الجذور، انتوا عارفين الغشاء بموضع الولد داخل الرحم ده بما فيه من كاذورات، الجلدة بتاعت الولد الجنين داخل الرحم بما فيها من دماء وكاذورات ونجاسات، والجذور اللي هو الجمل، جمل مذبوح، وجي عقبة بن أبي معيط عليه إن الله ما يستحق، وراح جاب سلة جذور على ظهر النبي وساكت صلى الله عليه وسلم. وتأتي إحدى بنات رسول الله تبكي وتغسل هذه القذورات عن ظهر رسول الله وتدعو على من فعل، فقال لها النبي: لا تبكي يا بني، إن الله مانع أباك. وقد كان، ونصر الله نبيه، وأعز الله جنده، وهزم الله الأحزاب وحده سبحانه جل وعلا. فمهما تحزبوا ضد الإسلام وضد المسلمين، اعلموا أن القدير هو الله، فما علينا إلا أن نفزع إليه بالقول الطيب، بالعمل الصالح، ونجتهد في العباد، نرجع إلى الله عز وجل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اشتغل في محرابك، اشتغل مع ربك، اجتهد في العمل الصالح والقول الطيب. وزي ما يقول القائل: الكلاب تعوي والقافلة تسير. اوعى تنظر للخلف، وكما قال القائل: إن وجدت من نفسك طعنا في ظهرك فاعلم أنك ما طعنت إلا لأنك متقدم. مين اللي بيطعن في ظهره؟ اللي ماشي فين؟ في الأمام، يضربوه في الخلف. ما دام في طعن اعلم ان انت متقدم. ولا يقذف بالحجر الا الشجر المثمر. ما شفناش كده واحد كده عاقل يروح لشجره ما فيهاش ثمر ويضربها بالحجر؟ هنقول عليه ايه؟ مجنون. لكن يروح يضرب مين؟ اللي فيها الثمر. لا، النخله فيها ثمر خبطها.
صح كده؟ عشان تنزل له الصلاة. طب ما فيهاش.
طيب الأذان قولوا كما يقول المؤذن بارك الله فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فكما قلت أن المسلم ينبغي أن يجتهد في الطاعة ولا يلتفت لمقر الأعداء. خذ بالأسباب وأقبل على ربك عز وجل وسر في طريقك إلى الله عز وجل، فإن وجدت طعنا من خلفك فاعلم أنك متقدم، فلا تلتفت خلفك. شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كان يعلق كده في فوائده عن هذا الباب بصورة الظبي. يقول لك الظبي إذا أطلق ساقيه للريح لن يتمكن عدوه أن يحظى به، ولكن متى يحظى به العدو؟ إذا نظر خلفه لعدوه ارتبك وتعثر وأصبح فريسة. ودي حقيقة. الغزال الصغير ده لما يجري مش ممكن حد لا أسد ولا غيره يجيبه، لكن لما الظبي الخايب ينظر خلف منه ويشوف الأسد بيحصل إيه؟ بيضطرب، خلاص كالوا الأسد. لكن طول ما انت بتجري خليك الامام بقى، مش ممكن حد يوصلك. فدي قضية مهمة جدا ينتبه لها المسلم. لا تلتفت لمكر اعدائك بقدر التفاتك لطاعة ربك، واعلم ان عزك في جناب الله عز وجل. انت عزك بالاسلام، عزك بالطاعة. خذ بالاسباب وسير على بركة الله، فان الله تعالى ينصر عباده. وديك شفت كده، اقرأ قصة الأنبياء والمرسلين، والقصص ده فيه عبر، فيه تثبيت للقلوب. الغلبة دائما لأهل الحق، والعاقبة دائما للمتقين. مهما على صوت الباطل اسمه باطل، واضح؟ فعليك أن تسير في طريقك إلى ربك عز وجل، وتعلم أن التقصير منك يؤدي إلى انتصار الأمة، اوعى الإسلام يؤتى من قبلك أي، لأن الله تعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم إيه يرجع. يبقى العلاج فين؟ نرجع، نرجع لله، لأن ما من بلاء ينزل إلا بذنوبنا. والله يا جماعة كما قال شيخ الإسلام وغيره أن عمالنا ما هم إلا صور أعمالنا، يعني عملي وعملك بنشوف الحاكم بتاعنا أينما تكون ولا إيه عليكم، شوف حالك أنت إيه. واضح؟ دي قضية مهمة جدا لازم تخلي بالك منها. يبقى أنت لما تصلح ما بينك وبين خالقك يصلح الله الخلق جميعا لك. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أسخط الله عز وجل برضا الخلق سخط الله عليه وأسخط عليه الخلق. ومن أسخط الخلق برضا الله عز وجل رضي الله عنه وأرضى عنه الخلق، أو كما قال النبي. وطبعا دي برضو رسالة نقولها لإخواننا في المجلس، أسأل الله أن تصل إليه. إن أردتم إرضاء الخلق يسقط عليكم الخالق ويسقط عليكم الخلق، لكن إن أردتم رضا الخالق ولو سخط الخلق اعلموا أن الله يرضى عنكم ويرضي عنكم الخلق. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كنت بقول للإخواني لسه فسبحان من غير وبدل. بالأمس كان على المنصة سرور فتحول من السرور إلى الحزن وبجواره نظيف فتحول من النظافة إلى القذارة، وعن يمينه عز فتحول من العز إلى الذل والهوان، ومبارك أصبح ممكوتا، وجمال أصبح قبيحا، وعلاء أصبح دنيا، واللي كانوا في السجون والمعتقلات على سدة الحكم متوحد الله. وحبيب أصبح بغيض ولا إيه؟ الله يرضى عليه. تعز من يشاء ويذل من يشاء. ونذكر بقى من ارتفع على سدة الحكم الآن أن الله تعالى قال وقوله الحق وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فاعتبروا بمن مضى، وعليكم بإرضاء الخالق جل وعلا وتحقيق العدل في أرضه، تنصروا وتجبروا ويعزكم الله عز وجل. هنداهن الله تعالى خاطب نبيه فقال واد لو تدهن فيدهنوا، وقال له ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. واضح؟ فهي قضية مسلمات، ولكن علينا الاعتبار، علينا الاعتبار. فقضية الاستقامة محتاجة لعنصر الزمن، محتاجة مجاهدة. لذا قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فجاء بثم اللي بتفيد ترتيب والتراخي عشان يعلمك إن الاستقامة ليست سهلة هينة، ولكن محتاجة زمن، محتاجة مجاهدة للنفس عشان توصل للاستقامة. فجاهد نفسك وأصلح من نفسك يصلح الله لك كل شيء. شفنا والنبي 23 سنة دعوة، كم عانى النبي وكم عانى أصحاب النبي من أجل الإسلام، ولكن العاقبة كانت لمين؟ للنبي وأصحاب النبي. ودخل النبي مكة فاتحا ساجدا على دباته، وأعز الله الإسلام والمسلمين بإيه؟ لهم غير نفسهم بعد أن كانوا عباد وثن بالإسلام وبالقرآن، حولهم النبي إلى عبادة الواحد الأحد. واضح؟ حولهم من رعاة البقر والغنم إلى قادة للأمم بالإسلام، قرآن وسنة، عقيدة صحيحة،
خلق كريم، فهم سديد. فالإسلام رحمة للبشرية جميعا، والمسلمون رحمة للخلق جميعا عندما يتمسكون بدينهم وبتعاليم نبيهم صلى الله عليه وسلم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إيه معنى استقاموا؟ ساروا في طريق الهدى، ولا سبيل للهدى إلا علم إذا القرآن، كما قال تعالى في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى الهداية فين؟ في القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين. يبقى الهداية هنا على مائدة القرآن والسنة. فمن أراد عزا عليه بالقرآن والسنة. ولذلك قالها فاروق هذه الأمة عمر رضي الله عن عمر، كما جاء عند الحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال عمر لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. يبقى العزة فين؟ في الإسلام. ما من أحد اعتز بماله إلا ذل، وما من أحد اعتز بسلطانه وجاهه إلا ضل، ومن اعتز بالله فلا ذل ولا ضل. ما توحد الله. يبقى العزة أن تلزم القرآن والسنة وترضي الخالق جل وعلا، وإن سقط عليك جميع الخلق. واضح؟ فهي قضية مسلمة مش محتاجة حسابات. لا عز إلا في طريق الأنبياء والرسل، قرآن وسنة. طيب الجماعة دول اللي هم حققوا الإيمان ده، ما ثوابهم يا رب؟ قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. تنزل أي باستمرار، الله أكبر، شوف التأييد بقى، شوف التثبيت. نعم، ما هو شرطه لو حققوا ده النتيجة تتنزل عليهم الملائكة. بماذا يا رب؟ ألا تخافوا. الله، أنت خايف من إيه؟ ما تخافش ولا إيه؟ يبقى ذهب الخوف بالإيمان. شوف البشريات بقى، بشريات القرآن لأهل الإيمان. خايف من إيه؟ من أعداء الدين. ما دمت في رحاب ربك فلا تخف، لأن القوي هو الله. خلاص انتهى. الذي بيده مقاليد الأمور هو الله. ما تخافش. تخاف ليه؟ ولذلك أعجب لمن يخاف وهو يعلم أن من أسماء ربه أنه القوي. تخاف إزاي؟ إزاي تخاف وأنت تعلم أن القوي هو الله؟ مش ممكن، مش ممكن تخاف، لأن في تثبيت وتأييد. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الخوف بيكون من اللي جاي، يا ترى بكرة في إيه، يا ترى المستقبل في إيه. فبتسأل عن بكرة ليه، وبتسأل عن المستقبل وخايف منه ليه؟ ألا تثق في المدبر سبحانه جل وعلا؟ فإن كنت مؤمنا خلاص أنت مطمئن للي جاي، خلاص انتهى. يبقى أمنك من المستقبل اللي أنت خايف منه، ما تخافش. طيب الحزن على شيء مضى، بلاوي كتير سويناها في الماضي بتسبب لنا حزن وقلق، ما تحزنش، لأنك بالإيمان وبالعمل الصالح بتغفر زلاتك وتبدل سيئاتك إلى حسنات. حزين ليه؟ اجتهد، سيأمنك في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. أهل الإيمان أدي البشريات أهو، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. الله، خلي بالك كده يا جماعة، أنا عايزك تتدبر الآية دي كويس، فيها علاج الأمة الآن، أدي العلاج وأدي البشريات. عايز تعيش سعيد في الدنيا، نعم، وسعيد في الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قضية سهلة جدا، إيمان صادق مع اتباع لهدي الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. هتبقى سعيد في الدنيا. وإن اجتمع عليك أهل الأرض جميعا، وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، أكلكم يحفظوا، كنت غلاما صغيرا وكنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. هذه القضية، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سأل فاسأل الله، وإذا استعن فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصدور، أو كما قال النبي. كيف هذه القضية؟ احفظ الله يحفظ، احفظ الله بتوحيده وإفراده بالعبودية، احفظ الله بإفراده في الأسماء الحسنى والصفات العلى، احفظ الله باتباعك لشرعه ومنهجه، يحفظك الله عز وجل. يبقى من أراد حفظا فعليه أن يحقق المنهج فقط، غير كده لا سبيل للحفظ، ولا سبيل للأمن، ولا سبيل للإطمئنان، ولا سبيل للسعادة. يبقى السبيل في اتباع المنهج، كتاب وسنة، كتاب وإيه؟ وسنة. ألا تخاف ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله، إيه الحكاية؟ وعدكم الله تعالى الجنة على ألسنة الرسل، ومعلوم أن الله تعالى إذا وعد وفى. نتوحد الله. وعد أهل الإيمان بالجنة، يبقى عشان توصل للجنة كن مؤمنا، كن متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فتحصل سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. المقام ضاق بنا، والآيات التي بين أيدينا تحمل الكثير من البشريات، فأكتفي في هذه الليلة بهذا القدر، إن قدر بقاء وكان اللقاء في مثل هذا اليوم إن شاء الله تعالى، نواصل مع بشريات القرآن لأهل الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.